الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاعدة التاسعة: القول في الصفات كالقول في الذات. هذه القاعدة كتبت هنا في الرد على المعتزلة والممثلة، فإن جميعهم يثبت لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله، فيقال له: إذا كنت تثبت لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله فاثبت له صفات تليق بجلاله، وإلا لزمك أن تنفي الذات كما تنفي الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. إلى الآن فهمتم القاعدة يا أخوة؟ القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، نحن وهم متفقون على إثبات ذات لله عز وجل، وهم إما أن يعطلوا الصفات وإما أن يمثلوا الصفات، فيقال لهم: يا معشر المعطلة، كيف تثبتون لله عز وجل ذاتا؟ قالوا: ما من موجود إلا وله ذات، وإلا كان معدوما. فيقال لهم: ونحن نقول لكم: ما من موجود إلا وله صفات. يقولون: إثبات الصفات يستلزم أن الله مثل مخلوقاته. يقال لهم: وإثبات الذات يستلزم أن الله مثل مخلوقاته على قولكم. فيقولون: له ذات تليق بجلاله ليست كالذوات، ويقال له صفات تليق بجلاله. القول واحد: إن كنت مثبتا للذات يلزمك إثبات الصفات، وإن كنت نافيا للصفات يلزمك نفي الذات. قال: فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قيل: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستوائه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصر سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، انتهى. هذه القاعدة رد على كل من أثبت لله ذاتا تليق بجلاله وخالف في الصفات كالمعتزلة والأشاعرة والممثلة. المهم مضمون القاعدة: أنت الآن تثبت شيء وتنفي شيء، والباب واحد: الذات تثبت بالكتاب والسنة وتدل على وجود الله عز وجل، والصفات تثبت بالكتاب والسنة وتدل على وجود الله وكماله سبحانه وتعالى. إذن لما واحد ينفي نوع من الأنواع ويترك الثاني، ماذا يلزمه؟ يلزمه أن ينفي الثاني، أو يلزمه أن يثبت الثاني، فلا مناص، لأن الباب واحد. بماذا أثبتت الذات؟ بالكتاب والسنة. بماذا نفيت الصفات؟ قال: لأنها ولأنها. قلنا: لا، الباب واحد، الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، فإما أن تثبت له الصفات تليق بجلاله وإما أن تنفي الذات، وهنا سيقع في التناقض، ولا بد من إثبات أحد النوعين أو إثبات جميعا، فيكون كأهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: القاعدة العاشرة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذه القاعدة رد على الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون 7 صفات: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. 7 صفات يثبتونها. هم لا يثبتونها بالكتاب والسنة، هم يثبتونها بالعقل. فأثبتوا لله عز وجل 7 من الصفات. فيقال لهم: يا معاشر المبتدعة من الأشاعرة، كيف تثبتون بعض الصفات وتنفون البعض الآخر؟ قالوا: هذه الصفات دل عليها العقل. يقال: وهناك صفات كثيرة أيضا دل عليها العقل. أو ربما قالوا: هذه الصفات تليق بجلاله. يقال: وتلك الصفات تليق بجلاله. فكونكم تقبلون بعضا وتردون بعضا هذا من التحكم في دين الله عز وجل، بل الواجب علينا قبول الجميع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب أي الذي تكلمهم ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، هذا من هو؟ هذا الأشعري، هذا الأشعري الذي يثبت 7 الصفات ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته. يقول: هذا مجاز، فيعطل الله عز وجل من الصفات الثابتة له فيجعل ذلك مجازا ويفسره أما بالإرادة. يقول: الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان. وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يقول: الغضب الانتقام، والرضا الإحسان. الأشاعر لهم الآن طريقان في التفسير. الطريق الأول أن يقول: الغضب إرادة الشيء، الصفة إرادة الشيء، فالغضب عندهم إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان، والضحك إرادة الإحسان، والسخط إرادة الانتقام، وهكذا. وإما أن يفسروه بشيء مخلوق، فالغضب هو الانتقام، والرضا هو الإحسان، وربما فسروه بالثواب. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، قيل للأشعري مثلا: الأشعري يثبت له إرادة، لماذا تثبت له إرادة؟ قال: وجود هذا الكون بما فيه من التخصيصات، وهذا البشر، هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير وهذا ذكر وهذا أنثى، يدل على إرادة. فيقال له: إثباتك للإرادة على أي وجه؟ قال: إرادة تليق بجلاله. نقول: إذن قل: وله غضب يليق بجلاله. قال: الغضب فوران الدم، وهذا يلزم التمثيل بالمخلوق. قيل: والإرادة هي الميل، ويلزم التمثيل بالمخلوق. فإما أن يقول: له غضب يليق بجلاله كما له إرادة تليق بجلاله، وإما أن ينفي الإرادة كما ينفي الغضب. فباب الصفات واحد. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له: إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. انتهى. وهذه القاعدة رد على الأشاعرة الذين يثبتون 7 صفات وينفون غيرها. ثم أيضا يا أخوة، هنا فائدة. الآن بمجرد ما يضاف الشيء إلى الله عز وجل أو يضاف إلى المخلوق، فما أضيف إلى الله عز وجل صار يخصه، وما أضيف إلى المخلوق صار يخصه. تمتنع المماثلة. وأضرب لكم مثلا، الآن هذا موجود أو ليس بموجود؟ هذا المخلوق موجود أو ليس بموجود؟ هذه القارورة، هل هذه القارورة مثل هذا العمود؟ العمود مخلوق أو ليس بمخلوق؟ مخلوق. فوقع التباين بين المخلوقات، هذا موجود وهذا موجود، لكن هذا في صفاته غير هذا في صفاته. كذلك البعوضة، البعوضة موجودة وليست موجودة؟ موجودة. مخلوقة وليست مخلوقة؟ حية وليست بحية؟ لها قوة وليس لها قوة؟ لكن هل تقارن بالفيل حياة وقوة وغير ذلك ووجودا؟ فإذا كان التباين حصل بين المخلوقات، فكيف يأتي هذا المبطل وما يريد أن يحصل التباين بين الخالق والمخلوق؟ فما أضيف إلى الله عز وجل فهو خاص به، سمعه، بصره، قدرته، قوته، إرادته، وما أضيف إلى المخلوق فهو خاص به، لا تماثل ولا اختلاط ولا اتحاد. هذا إن شاء الله أنه مفهوم. كما أنت ما أضيف إليك حقك من أقلامك ودفاترك وأهلك وأبنائك وغير ذلك، وهكذا ما أضيف إلى زيد ملك له، إما مال وإما زوجة وإما كذا، كل بحسبه. فما أضيف إلى الله فهو خاص به، لا يقتضي تمثيلا ولا اتحادا ولا اختلاطا، وما أضيف إلى المخلوق فهو خاص به. قال القاعدة 11، وهي الأخيرة في هذه القواعد التي ذكرناها: القول في الصفات كالقول في الأسماء. بيان ذلك أن المخالف إذا كان يثبت الأسماء كما هو حال المعتزلة على ما يليق بالله تعالى فيلزمه إثبات الصفات، إذ أن الباب واحد، والقول في الأسماء كالقول في الصفات والعكس. وهذه القاعدة رد على المعتزلة ومن إليهم. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا تصديره من القواعد في باب الصفات، وهي 11 قاعدة. القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لأن الصفات من حيث هي تنقسم إلى 3 أقسام: صفات كمال وصفات نقص. فالكمال ثابت لله، والنقص ينزه عنه الله عز وجل. وصفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك أن كل اسم يتضمن صفة، ثم هناك صفات خبرية وصفات مشتقة من أفعاله، فكانت صفاته يعني أوسع من أسمائه. القاعدة الثالثة: الصفات الثبوتية والمنفية. فالصفات الثبوتية هي التي تثبت لله عز وجل كالعلم والقدرة والإرادة، وهي التي تدل على الكمال المقدس من كل وجه. والصفات المنفية هي الصفات التي تنفى عن الله عز وجل وكمالها في إثبات ضدها، كالسنة لا تأخذه سنة لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته وقيوميته أيضا، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وهكذا يقال. القاعدة الرابعة: صفات الإثبات صفات مدح وتنوعها وتعددها يدل على الكمال. الصفات الإثبات مثل العلم والقدرة والكلام والغضب والرضا، هذه صفات مدح، وكلما كثرت ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن ظاهر من قبل. ولا تقتضي كذلك تعدد الصفات تعدد القدماء، فإننا نقول زيد حي كريم شجاع وهو واحد، فهكذا من باب أولى يقال في الله عز وجل ذو العرش، ماذا كما قال الله عز وجل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فهو واحد سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة: الصفات الذاتية والفعلية. والفرق بينهما أن الفعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، وإلا فكلها صفات لله عز وجل، والله عز وجل متصف بالصفات أزلا وأبدا، لكن الفعلية تتعلق بمشيئته، ينزل متى شاء ويتكلم مع أهل الجنة، ومع محمد صلى الله عليه وسلم تكلم متى شاء، وهكذا يخلق متى شاء ويغضب متى شاء ويرضى متى شاء. فما تعلق بمشيئته فهو صفة فعل، وما كان لازما لذاته أزلا وأبدا فهو صفة ذات. القاعدة السادسة: الحذر من محاذير الإثبات والنفي. ومحاذير الإثبات: التمثيل والتكييف، ومحاذير النفي: التعطيل والتحريف. فإذا أردت إثبات الصفات لله عز وجل فكن مبتعدا عن تمثيل الله بمخلوقاته أو تكييف صفات الله عز وجل. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ سيأتي بيانه فيما يأتي إن شاء الله، حتى لا نسبق الكلام. وإذا كنت منزها فتخلى عن التحريف والتعطيل، لأن المبتدع من المعتزلة وغيرهم أرادوا تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين فعطلوه وحرفوا كلامه. القاعدة السابعة أنواع الإضافات إلى الله عز وجل، وذكرنا أن بعضهم ذكرها أو قال بأنها ثلاثة أنواع: إضافة أعيان وإضافة معان وإضافة أعيان تقوم بغيرها. فما أضافه الله عز وجل إلى نفسه ومن المعاني فهو إضافة صفة إلى موصوف، وما أضافه إلى نفسه من الذوات والأعيان فهو إما أن يكون إضافة تشريف أو إضافة ملك أو إضافة خلق وإيجاد كبيت الله وناقة الله وعبد الله. وهذه قاعدة ركزنا عليها وأعدنا فيها الكلام لأنها قاعدة مهمة في الرد على أهل البدع، قاعدة الإضافة، كل معنى يقوم بغيره فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. القاعدة الثامنة قياس الأولى، وعلمنا أن الأقيسة ثلاثة: قياس التمثيل وقياس الشمول، وهذان قياسان كفريان لأنهما يؤديان إلى تمثيل الخالق بالمخلوق، والله عز وجل منزه عن ذلك. وأما القياس الثالث فهو الذي استخدمه أهل السنة والجماعة، قياس الأولى، وضابطه أن كل كمال ثابت وكل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالله عز وجل أولى به. وقلنا مطلق لأن هناك كمال غير مطلق كالأكل كمال في المخلوق، والزواجة كمال في المخلوق، والنوم كمال في المخلوق، لكنه في حق الله عز وجل نقص. فالمخلوق الذي لا ينام مجنون أو مريض، وكذلك لا يأكل. أما الله عز وجل تنزه عن هذا لكمال حياته وقيوميته وغناه. القاعدة التاسعة القول في الصفات كالقول في الذات، وهذه القاعدة في الرد على من يثبت لله ذاتا وينفي الصفات، ينفي السمع والبصر والقدرة والغضب والرضا. يقال له: كما أنك تثبت له ذاتا تليق بجلاله فاثبت له رضا وغضب وسخط وسمع وبصر يليق بجلاله. القاعدة العاشرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا رد على الأشاعرة الذين يثبتون له سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وعلما وغير ذلك من الصفات السبع، ثم ينفون عنه الغضب والرضا والسخط، فيقال الباب واحد: هذه ثابتة بالكتاب والسنة وتلك ثابتة بالكتاب والسنة. فإن قالوا هذه ثابتة بالعقل يقال لهم كذلك الرحمة وغير ذلك من الصفات ثابتة بالعقل. القاعدة الحادية عشرة القول في الصفات كالقول في الأسماء، وهذه رد على المعتزلة الذين يثبتون لله عز وجل الأسماء ويعطلونه من الصفات، فيقال لهم: يجب عليكم إثبات الصفات كما أثبتتم الأسماء، لأن الصفات ثابتة بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ثبتت الأسماء بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك العقل والفطرة السليمة تدلان على ذلك، فما بقي إلا وجوب التزام شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا في هذا الباب وفي غيره، والحمد لله.